بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها. فهذه الآية فيها أن الرجل إذا طلق المرأة ولم يمسها وقد فرض لها فريضة، أي قد فرض لها مهرا مسمى، فلها نصف ما فرض. وتقدم معنا الآية التي قبلها: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أنا في الآية التي قبلها فيها أنه لم يمسها ولم يفرض لها فريضة، أي لم يسمي لها مهرا، فلم يجعل الله عز وجل شيئا محددا، فقال: أمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. معنى يعطيها متعة، يعطيها شيئا يمتعها به، هذا متى؟ إذا لم يمسها ولم يسمي لها مهرا. وكما ذكرنا قبل في الدرس الذي مضى أن الحالات هنا ثلاث حالات، والحالة الثالثة تنقسم إلى قسمين: أول الحالة الأولى أنه إذا طلقها ولم يمسها ولم يفرض لها فريضة، لم يسمي لها مهرا، معنى ما سمى لها لكن عقد عليها ثم طلقها ولم يمسها، فهنا إذا لم يسمي لها مهرا يعطيها متاع يمتعها. وقلنا قول الشافعي على أنه واجب أنه يعطيها متاع، يعطيها ثوبا أو كذا. وإذا كان طلقها ولم يمسها وقد سمى لها مهرا فيكون لها نصف المهر وله نصفه، أنا إذا كان قد أعطاها إياه ترجع له نصف المهر. وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن بعض أهل العلم كابن عباس في رواية عنه أنه يقول أنها منسوخة، وأكثر أهل العلم على أنها مثبتة وأنها يعطيها نصف المهر، فإن كان قد أعطاها المهر فترجع له نصفه. هذا حقها، إلا أن تعفو عن نصفها أو فتعطيه إياه لا بأس، كما سيأتي في هذه الآية. والحالة الثالثة إذا دخل عليها، أنا إذا دخل عليها فإن كان قد فرض لها مهرا مسمى فلا بد أن يعطيها إياه إذا طلقها، فإن أعطاها فهي لها، لكن إن لم يعطيها فلا بد أن يعطيها إياه، فهو دين عليه. إن طلقها لا بد أن يعطيها هذا المهر الذي قد سماها له، وإن لم يسمي لها دخل عليها لكنه لم يسمي لها مهرا فيعطيها مهر المثل، لأن إذا دخل عليها استحقت المهر كله، إذا دخل عليها استحقت المهر كله. طيب، وهنا كما قلنا إذا لم يمسها ولم يفرض وفرض لها فريضة فنصف ما فرضتم، وإن لم يفرض قال هنا أو قال في الآية التي قبلها ومتعهن على الموسع قدر، لكن إن فرض لها قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إما أن تعفو هي عن نصفها لزوجها تقول خلاص مثلا ما أريد شيئا فهذا لها ذلك، قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال المؤلف هنا وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته. وهذه الآية اختلف فيها السلف والخلف معنى من الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي، معنى بعض أهل العلم يقول أن الولي الذين قالوا أنه الولي أي للولي أن يعفو كذلك، معنى الولي يقول للزوج نحن ما نريد شيئا، فهذا الذي يقول أنه الولي، وجماعة من أهل العلم قالوا أنه الزوج، وهنا المؤلف يقول الصحيح أنه الزوج لأنه بيده عقدة النكاح، وهذا هو الظاهر لأن الولي ليس بيده عقدة النكاح وإنما بيده في البداية، لكن بعد العقد إذا تم العقد فيكون بيد الزوج، عقدة النكاح تكون بيد الزوج. فلهذا قول الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي يعفو الزوج عن حقه، يعفو الزوج عن حقه فيقول مثلا يعطيها المهر كله، معنى يعطيها المهر كله معنى ليس لا يأخذ النصف، فإذا أعطاها المهر قد قدم، معنى إذا كان النهر المهر مقدما فيقول خلاص أنا ما أريد شيء خذوا المهر كله، فهذا تكرما منه. وإن لم يكن قد أعطاهم يعطيهم المهر، يقول هذا المهر يعتبره مثل المتاع، يعتبر هذا النصف الثاني مثل المتاع، خلاص يقول هذا تكرم لهذه المرأة أنها رضيت بي فيعطيها المهر كله كاملا. قال رحمه الله وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، وقيل إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. وهنا ذكر في الهامش قال هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع، ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب وهو الأصح لمساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر، معنى جعل يقول الشيخ أنه في آخر الأمر تبين له أنه الولي وأن الولي له أن يعفو مثل الزوجة، فقال ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإنما قال ذلك لأن العفو لا يكون على شيء لم يدفع، وإنما العفو عن شيء قد فرض أو دفع، قد فرض أو دفع، فلهذا قالوا هنا الولي أنه يعفو، والولي يقول نحن ما نريد شيء مثلا منك، فلهم أن يعفو وللولي أن يعفو، معنى يكون له حق على المرأة في ذلك. فهذا الذي يقول الشيخ أنه تبين له في آخره لأنه هو لفظ الآية، معنى ظاهر الآية هذا. قال رحمه الله ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، ولأنه لم يحصل بينهم شيء وإنما فقط عقد، فالأفضل أنهم يعفون لأنه لم يحصل بينهما شيء من التقارب، وإنما يستحل تستحل المرأة هذا المهر باستحلال بضعها. قالوا لكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين، إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب ويعطى الواجب، يعني يأخذ الإنسان حقه ويعطي ما عليه، هذا الإنصاف، هذا أقصد العدل والإنصاف، أنه يأخذ ما له ويعطي ما عليه. قال وهو أخذ الواجب ويعطى الواجب. وأما فضل وإحسان وهو يعطى ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، أن هذا يعتبر إحسان، ما بعد الواجب هو إحسان، معنى إعطاء ما ليس بواجب، معنى ممكن أنه لا يعطي لكن لو أعطى يعتبر من الإحسان. أيضا المسامحة عن الحقوق، عن دين أو عن ما يكون له من حق، كمثل المرأة هنا تسامح عن نصفها، نصف المهر، فهذا لها وهو من الإحسان والفضل، من الإحسان والفضل، أو حتى أن يغض مما في النفس، وأيضا كذلك من الإحسان في المعاملة. قال فلا ينبغي الإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أروع ما يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد الجميل ولا ينسى جميل أحد، ومن ذلك كان يكافئ بعض أصحابي وأخواتي خديجة رضي الله عنها لما قامت به معه من مؤازرته، فكان يكرم أخواتها وصاحباتها، وهذا من رد الجميل، وهكذا يكون الإنسان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه لا ينسى فضل أحد. ومن أعظم الفضل فضل الزوج على زوجته، فلهذا قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. قال وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة ومخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، فذاك الرجل الذي ليس معروفا بالخير ولا معروفا بالعمل الصالح، لما كان يتجاوز عن المعسرين وينظرهم فإن الله عز وجل تجاوز عنه، كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود وحذيفة، فكان يعفو عن المعسر ويتجاوز عنه، فتجاوز الله عز وجل عنه وأدخله الجنة. قال فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال الله عز وجل إن الله بما تعملون بصير. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا وما يذكر في هذه الآية، والله تعالى أعلم.